الحمد لله الحمد لله الرحيم الرحمن علم القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه ويوافي فضله وإنعامه ويقينا سخطه وعذابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير جعل العلم طريقا إلى حياة القلوب وزكاة النفوس ورشد العقول واستقامة الجوارح وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله المعلم الأمثل والمرشد الأكمل وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته ووفقنا وإياكم لاتباع سنته وحشرنا يوم القيامة في زمرته وجعلنا من أهل شفاعته وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة المؤمنون وقفات مع أخطر المهمات مهمة شرفها أن أعظم من حملها رسل الله وأنبياؤه مهمة من معالم أهميتها وخطورتها أنها من أعظم أسباب القوة والحفظ للأمم أو عند تضييعها من أعظم أسباب الضياع والهوان للأمم غدا تبدأ الدراسة ينطلق الملايين من الطلاب والطالبات ومعهم عشرات ومئات الآلاف من المعلمين والمعلمات وتدور الأيام وتتوالى وهذه المدارس والمعاهد والجامعات تعمل ثم نرى ونسمع شكوى من ضعف الأخلاق وانحلال الروابط الاجتماعية ورقة الدين وغلبة الهوى بل نسمع كذلك شكوى من ضعف العلوم العصرية المدنية الحضارية وتدني المستويات الطلابية وكثرة المشكلات التعليمية وتمضي هذه العجلة ولكنها في مثل هذا الوقت على وجه الخصوص تكتسب أهمية أكبر وخطورة أعظم وتحتاج إلى جهود متكاثفة متكاملة وإلى وقفات متبصرة متأنية تحتاج إلى قلوب غيورة محترقة وإلى نفوس فتية قوية وإلى عزائم ماضية عالية حتى ندرك ذلك. نقف بعض الوقفات التي تكشف لنا عن كثير من هذه المهمات. نحن أمة الإسلام، أمة العلم والتعليم، أمة اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول ما نزل على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. نحن أمة هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نحن أمة إنما يخشى الله من عباده العلماء. نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأمي الذي علم البشرية كلها. نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعل التعليم وراثة للنبوة، فقال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نحن هذه الأمة، نحن أمة العلم والحضارة المادية المدنية، ونحن أمة العلم والتزكية النفسية القلبية. نحن الأمة الذين أخذت عنها الحضارات المعاصرة علوم المادة والتجربة. لكننا اليوم نسمع، وكان بالأمس ما يسمى اليوم العالمي لمحو الأمية، وتأتينا الإحصاءات لتقول لنا إن 70 مليونا من أمة العرب أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، وهذا العدد يعادل بحد أدنى الخمس، وقد يصل إلى قريب من الربع. ويأتي أيضا تصريح للمسؤول عن منظمة التربية والعلوم ليقول لنا إن الأمية تزداد في جل الدول الإسلامية، وأنه لم تسجل زيادات في القضاء على الأمية إلا في 6 دول إسلامية فحسب، وأن نحو من 50% يعدون في صفوف الأميين من حيث القراءة والكتابة أو من حيث الاتصال بالتقنيات المعلوماتية المعاصرة. أليست هذه المفارقات الكبيرة والأوضاع المحزنة في ظل عصر المعلومات والتقنيات والعلوم المتقدمة جديرة بأن تجعلنا نقف مع أنفسنا؟ إنني لا أدعو إلى وقوف وزارات التربية والتعليم أو الحكومات فحسب، بل أدعو إلى وقوفك أنت وأنا وتلك الأم في بيتها، وإلى ابني وابنك. لماذا تمضي الأيام؟ ولماذا تتدرج بالطلاب المراحل ثم يخرجون بعد سنوات وهم جهلة معممون أو مزينون بزينة وحية ظاهرية؟ لم يخلص العلم إلى قلوبهم، لم تدخل التزكية إلى نفوسهم، لم يصبح في عقولهم اتزان واعتدال، لم نجد في سلوكهم استقامة ولا قوامة. لما ذلك؟ لنقف هذه الوقفات المهمة. أول هذه الوقفات أجعلها في أمر مهم أساسي، وهو الذي نريد أن نقول فيه لما سمينا مهمة التربية والتعليم أخطر المهمات، لأمرين اثنين. الأول وهو نريده بالصورة الإيجابية إدراك الأثر والقوة التأثيرية للعلم والتعليم. إن مقياس قوة الأمم اليوم لا يعد بكثرة جيوشها وأسلحتها، بل قبل ذلك بكثرة المتعلمين فيها وبوجود مؤسسات التعليم التطبيقية الراقية العالية وبوجود مراكز الأبحاث والدراسات المستمرة المتتابعة، تلك التي جعلت القرن الماضي الذي شهد ربما أكبر مخترعات في تاريخ البشرية تستأثر دولة واحدة فيه بنحو 30%، ومجموعة من الدول الغربية بنحو 30%، ثم يتوزع الباقي على كل بلاد الدنيا ثم يكون حظ دولة الغصب الصهيونية معادلا لمجموع الدول العربية كلها وأكثر. لابد أن ندرك ذلك ليس من مجرد هذه الحقائق الواقعية، بل من آياتنا القرآنية ومن إرشادات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إن التحليل في هذه الآية ومثيلتها تعطينا الأهمية القصوى والمفاتيح الأساسية الرئيسة التي بها تغير الأمم وتبدل أحوالها من ضعف إلى قوة، ومن تفكك إلى ترابط، ومن تراجع إلى تقدم. السمع، ومقصودهم به تلقي العلوم وأخذها من كل جهة. فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها. ويكون مع السمع التدبر والتحليل والتقسيم والتبويب. وأما النظر والبصر فالمقصود به المعاينة والمشاهدة والتجربة والاستنباط والدقة في معرفة ما يرى ويشاهد. نحن نرى كل شيء في هذا الكون فلا يكاد يسترع انتباهنا ولا يلفت نظرنا ولا يشغل تفكيرنا، بينما نرى الأمم المتقدمة المدنية من حولنا وهي تدرس الظواهر وتنظر بعين البصيرة لا بعين البصر فحسب. ثم يأتينا من بعد ذلك البصر والفؤاد، والفؤاد المقصود به القلب والعقل الذي يحدد ويقوم المسار، والذي يكشف عن آثار هذه المعرفة المستقاة من الجوارح في تأثيرها النفسي والقلبي والسلوكي من بعد ذلك، والتي تضبط المسيرة وتحدد المعالم وترسم المناهج وترمي إلى الغايات النبيلة السامية. وأمر آخر في هذه الأهمية، نحن نرى اليوم كما قلنا إن أصحاب القوة هم أصحاب العلم والتقنية والمعلومات، يعرفون عنا، عن بلادنا، عن ثرواتنا، عن إحصاءاتنا أكثر مما نعرف عن أنفسنا. لكن جانبا آخر يكشف عن الأهمية والخطورة، وهو ضرورة التميز. العلوم المدنية المادية مشترك واحد، فالماء في تكوينه عندي وعند غيري من غير المسلمين وعند أهل الشرق والغرب في تكوينه واحد، لكن ما وراء ذلك من التصور والاعتقاد والفكر وما وراء هذه الظواهر الكونية، بل ما وراء الكون كله والحياة كلها، يختلف عندنا معاشر المسلمين عن غيرنا من الأمم. والأمم التي تقدمت اليوم في المادة فشلت في الجملة أن تتقدم في ميدان الخلق، فالقلوب مشرقة مضيئة بل في جملتها مظلمة كدرة، وللنفوس زاكية طاهرة بل كثير منها متدنسة قدرة، وللصدور منشرحة طيبة بل كثير منها ضيق حرج. نحن الأمة التي أعطينا التميز في الجمع بين جانب المادة والروح، بين جانب العلم المادي والعلم المعنوي. ولقد لخصت آيات القرآن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مهمة كل معلم وداعية من بعده، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وتلاوة الآيات نقل العلوم والمعرفة، سردها، عرضها بفنون مختلفة وبأساليب متنوعة. كان قدوتنا فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم يوم تدرج في التعليم واستخدم وسائله المختلفة، يوم رأف بالجهلة والذين عندهم شيء من التسرع، يوم كانت سيرته وشخصيته أنموذجا فريدا للمعلم الحاني البصير. ثم ويزكيهم، فلا خير في علم لا يخلص إلى القلب ولا ينفذ نوره إلى النفس ولا يظهر أثره في السلوك، تلك هي المعادلة المهمة. كل آية تقرأ، كل حديث يروى، كل معلومة تحفظ، كل حقيقة علمية تتجلى، ينبغي أن تنسكب مزيدا من إيمان في القلب، ومزيدا من طمأنينة في النفس، ومزيدا من تعظيم للخالق، ومزيدا من ثقة بالمنهج وارتباطا بالكتاب والسنة. أين هذا من ممارساتنا التعليمية في مدارسنا ومعاهدنا؟ أين هذا مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم روى الصحابة بل أصحاب أصحابه رضوان الله عليهم من التابعين، كان الذين يقرؤوننا القرآن من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كأبي وعثمان وعبد الله وعثمان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم لا يتجاوزون بنا العشر من الآيات حتى نفقه ما فيها من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل معها. ويعلمهم الكتاب والحكمة، وذلك هو التطبيق العملي. المقصود بالحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كما أوجدت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، قرآن يمشي على الأرض، سلوك راق، خلق سام، قيم فاضلة، معاملة لا مثيل لها، إنسانية لا يبلغ أحد مبلغها. تلك هي الصورة المثلى للمعلم الأمثل صلى الله عليه وسلم. إذن فقيادة المجتمعات في داخل الأمم وقيادة الأمة لغيرها من الأمم مربط فرسها ومحور رحاها هو التعليم والتربية، وهو الأخذ بأسباب القوة العلمية المادية في العلوم الدنيوية، لكن بمنهج متميز في الارتباط بالله. تلك الآية الأولى: اقرأ، تعلم وخذ، لكن باسم ربك، لا باسم الهوى، لا باسم النزعة الإنسانية الطاغية، لا باسم الشهوة التي فيها نوع من العدوان البشري باستخدام القوة والتسلط على البشر. هذه مزيتنا نحن أمة الإسلام. نحن اليوم في مقتبل بداية هذا التعليم وأيامه في عام دراسي جديد، نوجه الحديث أيضا في وقفات أخرى أكرر أن أهميتها تخصنا جميعا، وأن خطابنا فيها موجه لكل واحد منا بشخصه وذاته، فضلا عمن يكون مسؤولا عن هذه المهمات، فإن مسؤوليته مضاعفة وإن مهمته أكبر وأكبر. نريد من المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات والآباء والأمهات أن يحرصوا على هذه المعاني. أولا الإخلاص والغاية، فإن منطلق كل تعليم لابد أن يتوفر فيه إخلاص لله وغاية مشدودة إلى طلب رضوان الله ورغبة مخلصة في الامتثال لأمر الله والتزام شرع الله سبحانه وتعالى. تلك الغاية هي التي تفرق بين مسلم مؤمن يأخذ العلوم من كل حدب وصوب ومن كل فن ولوذ، لكنه لا يأخذ إلا ما لا يعارض شرع الله، ولا يأخذ إلا ما يستخدمه في مصلحة عباد الله. تلك الغاية المهمة التي ينبغي أن ندرسها في أبنائنا وبناتنا، وقد غلبت المادة على الناس إلا من رحم الله، فلم يعد أحد يتعلم إلا لوظيفة، بل أصبح تخصصه وتوجهه مرتبط بما سيؤول إليه حاله بعد هذا العلم من اكتساب رزق وحظوة اجتماعية ومكانة دنيوية وغير ذلك. حتى إنك لو سألت طالبا اليوم، لا أقول في المدرسة بل في الجامعة بل ربما حتى في الدراسات العليا، لما تدرس؟ لأعطاك تفصيلات من الفروع الدقيقة المتعلقة بهذه الأمور الدنيوية المادية الاجتماعية، ولم تجد في ذهنه ولا في قوله شيئا من الغايات السامية ولا الأمور العظيمة المتعلقة برسالته ودوره في هذه الحياة ودوره تجاه أمته وتجاه تاريخه وحضارته، حتى انبت في كثير من الأحوال ما بين جيل اليوم وأجيال خلت. ولذلك عندما نقول إن هذه المهمة أخطر المهمات، استمعوا إلى تعريفها، ليس منا بل من الغرب أنفسهم. في دائرة المعارف البريطانية تعريف للتربية يقول: هي الجهد الذي يبذله ويقوم به آباء شعب ومربوه لإنشاء الأجيال القادمة على أساس نظريته في الحياة، على أساس نظرته للحياة التي يؤمنون بها. إنها جهد يقوم بها الآباء والمربون. لماذا؟ لينشأ جيل يترجم ويمثل نظرتهم للحياة التي يؤمنون بها، أي نظرتهم التي يؤمنون بها لهذه الحياة. فهل يدرك المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات بل والآباء والأمهات هذا المعنى المهم الذي يبين فيه هذا القول أن التربية ليست مجرد معرفة ومعلومات، بل هي نقل فكر وسلوك وقيم ومعان وضوابط تنتقل من جيل إلى جيل عبر هذه المؤسسات التعليمية والتربوية في الأسرة وفي المدرسة وفي وسائل الإعلام وغير ذلك. إن المهمة للمدرسة أن تضخ القوة الروحية وتجعل لها تأثيرا في التلاميذ حتى يواصلوا استمرار جيلهم السابق بذات النظرة التي يعيشون بها ويتقدمون إلى الأمام. إذن أول هذه الأمور ما نريد أن نثبته في هذه القضية، وهو الإخلاص وإدراك الغاية. والأمر الثاني المعرفة بالأثر والخطورة. إن المعلم اليوم يمكن أن ينشئ جيلا صالحا أو طالحا، إن المدرسة اليوم يمكن أن تعيد إلينا أبناءنا إلى بيوتنا وقد تشوشت أفكارهم وانحرفت سلوكهم، أو تعيدهم إلينا وقد ثبت إيمانهم ورسخ يقينهم وسمت أخلاقهم. بل قبل ذلك نحن معاشر الآباء والأمهات، عندما كان أبناؤنا في صغرهم قبل المدارس وحتى في أثناء المدارس، نحن الذين وضعنا بصماتنا عليهم. إن وجدت ابنا بديء القول سيء الفعل فاعلم أن لذلك حظا من أسرته وبيته، إما تفريطا في المهمة وإما إكسابا لهذه الأخلاق من سلوك الآباء والأمهات. ومن هنا فإن المهمة خطيرة وعظيمة. إن أبناءنا الصغار، لا أقول في الثالثة والرابعة من العمر والخامسة قبل الدراسة، بل حتى وهم في بطون أمهاتهم تبدأ التربية من هناك. وقد يعجب بعض الناس من ذلك، فنذكر بما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر ودعاء عند معاشرة رجل أهله، وقال فيه عليه الصلاة والسلام: فإن قال ذلك لا يمسه الشيطان أبدا. وعندما أخبرنا وسن لنا أن يؤذن في أذن الوليد ويقام في أذنه اليسرى حتى ينطبع في نفسه ونفس الإنسان وخلق الإنسان شيء عجيب لم يعرف الناس بعد إلا القليل من أسراره، فيكون ذلك موطئا لما يكون في هذا. بل قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ووجه باختيار المرأة الصالحة لأنها المحضن لهذه التربية. الأمر الثالث الجدية والاهتمام. إن من الصور السلبية في معاهدنا التعليمية اليوم لا مبالاة قد تقع من المعلمين والمعلمات، ولكنها أكثر في صفوف الطلبة والطالبات. يسهرون ليلهم وينامون نهارهم ويؤجلون دروسهم ويحفظون من أسماء اللاعبين واللاعبات والفنانين والفنانات ومواقع الدورات والمباريات أكثر مما يحفظون من المناهج والمقررات. إن صور ونسب الرسوب وتدني المستويات مع توفر الإمكانيات يدل على خسارة كبيرة وهدر عظيم للثروة القومية. كيف نعلم مليونا على سبيل المثال من الطلاب وفي آخر العام يكون قريبا من نصفهم راسبون يعيدون عاما كاملا ويستهلكون مرة أخرى من المال والجهد مثل ذلك؟ أليس هذا جديرا بأن نفكر فيه؟ ألسنا معنيون بأن نعالج الأمور المهمة التي سأشير إلى بعضها أيضا؟ أين هذه الجدية؟ أين نحن من منهج الإسلام الذي يريد منا أن نكون أقوياء؟ يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة، دين يدعو إلى المسابقة في الخيرات والمسارعة إليها، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. دين يريد الهمم العالية والعزائم الماضية، دين جعل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يضربون المثل، فيرحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصر ليلقى صحابيا من الصحابة، يقول: جئت أسألك عن حديث لم يعد أحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنت، ثم يروي له ذلك الحديث فيرجع من وقته من مصر إلى المدينة. إن أمر العلم وطلبه، إن تحصيله لا ينال بالنوم والكسل ومشاهدة المسلسلات ومتابعة الفضائيات واللعب بالإلكترونيات كما شاع وراج بين أبنائنا اليوم إلا ما رحم الله. ومن هنا نريد أيضا أمرا ثالثا، وهو أمر الهمة العالية. كثير من أبنائنا كما نقول نحن في صورة ربما تتضمن شيئا من الطرفة لكنها محزنة. ماذا هو شعار كثير من الطلاب؟ يقولون: نسأل الله القبول، لا يعنون به ما نعنيه بالدعاء، وإنما القبول هو أدنى الدرجات فوق الرسوب، أقل التقديرات أن ينجح بتقدير مقبول، فيقولون: نسأل الله القبول. طيب، وأين المراتب العالية؟ وأين التنافس؟ وأين الذين سيخرجون متعلمين أو علماء أو مبتكرين أو مخترعين؟ إنهم أقل من القليل، والنسبة في ظروف وفي أحوال كثيرة تزداد سوءا، وذلك ما ينبغي الالتفات إليه. وأخيرا أيضا في هذا الجانب مسألة الاستمرار والتطوير قضية مهمة. لا ينبغي أن نعلم اليوم كتبا قد جاءت العلوم الحديثة بعد 5 أو 10 من السنوات بمعلومات جديدة وفروع وقضايا وحقائق وتجارب مختلفة، ونحن ما زلنا ندرس ذلك العلم القديم، ونحن أيضا ليست عندنا المراكز البحثية التي تتابع كل جديد بالقدر الكافي. إن الذي يصرف على البحث العلمي يعد اليوم من أسباب تقييم الأمم وجعلها في المصاف العليا أو الدنيا، والمعدل الذي يذكر عالميا أنه ينبغي أن يصرف 1% من الدخل القومي لكل دولة على الأبحاث العلمية وتطويرها. وليس هناك دولة من بلاد العالم الإسلامي في جملتها تبلغ مثل هذه النسبة. وكما قلت، فإن الذي يصرف على دولة الغصب الصهيونية في البحوث العلمية يعادل كل ما يصرف في البلاد العربية ويفيض عليه. وعندما جعل تقييم لأحسن 100 جامعة في العالم كله، بغض النظر عن هذا التقييم لم يكن بينها جامعة في بلاد إسلامية مطلقة، بينما اشتملت على 7 جامعات في ذلك الكيان الغاصب. وأخيرا وقفة مع المعلمين والمعلمات، وها هنا أمور كثيرة. إننا جميعا نقدم فلذات أكبادنا إلى المدارس، يقضون فيها 12 عاما، يكونون فيها مع المعلمين والمعلمات في كل يوم نحو 6 ساعات إلى 8 ساعات، نشاهدهم المعلمون والمعلمات أكثر مما نشاهدهم في بيوتنا. نحن نعول على دورهم، نحن نجد أن هناك مهمة كبرى نحتاجها منهم. أولها أن يكونوا قدوات حسنة، فليس أضر في التعليم من أن يكون المعلم قدوة سيئة فيقول ما لا يفعل ويفعل ما لا يقول، وقد ذم الله جل وعلا ذلك لنا معاشر المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وحذرنا الله عز وجل من ذلك، وضرب لنا المثل السيء القبيح لمن كان لهم هذا السلوك، كما بين الحق سبحانه وتعالى في قوله: مثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار يحمل أسفارا، حمار يحمل علوما وكتبا فوق ظهره لا يعقل منها شيئا ولا يفهم منها علما ولا يأخذ منها سلوكا، فما أقبح هذا المثل. وأمر آخر تركيزهم على المهمة التي ذكرناها: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وليس مجرد سرد للمعلومات. وثالثة مهمة وهي قربهم من الطلاب والطالبات ورأفتهم بهم وشفقتهم عليهم وإبداؤهم كامل الحب لهم، فإن التعليم لا يجد طريقه إلى العقول، وإن الفهم لا يجد طريقه إلى القلوب إلا عندما يقبل ذلك الطالب أستاذه ويحبه من قلبه وتتعلق به نفسه. تأملوا كيف كان تعليم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، بل كيف وصفه الله عز وجل وبين صفته العظمى في تعليمه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ووصفه الله جل وعلا كذلك في حاله مع من يدعوهم ويعرضون، فقال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فقال: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش والهوام يقعن فيها وجعل يذبهن عنها فأنا آخذ بحجزكم من النار. ذلك هو الشفيق الرحيم، لا يمكن أن تعلم أحدا وأنت دائم القسوة عليه، وأنت دائم النفرة منه، وأنت دائم العبوس في وجهه، لن تصل كلماتك إلى عقله وقلبه. ومن هنا كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ خذوا ذلك الحديث الرقيق الأديب العجيب الذي قال فيه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام: يا معاذ والله إني لأحبك. ثم شرع يعلمه الحقيقة العظمى، ففرح معاذ بتلك المقدمة، انشرح صدره، تهيأ قلبه، انفرجت أساريره، تلهفت نفسه، فكل كلمة حينئذ تقع موقعها وتقبل وتؤثر بإذن الله عز وجل. وكان رديفه ابن عباس في الحديث المشهور وهو غلام صغير يلتفت إليه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات فاحفظها. كلها مقدمات. القرآن يعلمنا في قصة لقمان: يا بني إن هذا التلطف والشفقة والرحمة مهمة في غاية الأهمية. وأخيرا المتابعة، فإن كثيرا من مشكلات أبنائنا سلوكية، فكرية، خلقية، اجتماعية وأسرية يمكن أن يطلع عليها المدرس إذا كان متابعا لطلابه. يرى خهابا في المستوى فيسأل، يرى غيابا عن الحضور فيتفقد، وقد كان محمد صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه. لما نزلت الآيات بالنهي عن رفع الصوت في مجلسه غاب ثابت بن قيس رضي الله عنه، فتفقده الرسول وسأل عنه: أين هو؟ فذهب بعض الصحابة يسأل، فقال النمرؤ جهوري الصوت: أخشى أن أتحدث بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلو صوتي على صوته فأهلك. فيبشره النبي صلى الله عليه وسلم ويرده. هذا التفقد نحتاجه لئلا تسري أفكار منحرفة ومناهج مضللة إلى عقول أبنائنا، لئلا يخرج أبناؤنا من مدارسنا ومعاهدنا إلى أحد طريقين: طريق تطرف حقيقي خارج عن شرع الله يخرب البلاد ويروع العباد، أو يخرجوا إلى طريق من الانحراف ينسلخون فيه من أمتهم وينبتون عن أسرهم وينقطعون عن ثقافتهم ويعيشون بيننا بعقول ليست كالعقول التي نفكر بها، وبقلوب ونفوس على غير ما هو في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه مهمة عظيمة وخطيرة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا نحن معاشر الآباء والأمهات إلى حسن القيام بها، وأن يحسن من أداء معلمين ومعلماتنا، وأن يوفق الجميع لما فيه خير الإسلام والمسلمين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم ما يقدم به العبد على مولاه. وإن أداء مهمة التربية والتعليم من أعظم دلائل هذه التقوى، ومن أعظم أسباب وجودها في أبنائنا وبناتنا. ولعلي أقف وقفة أخيرة مهمة، وهي التكامل في العملية التعليمية، وأعني بذلك غير مؤسسات التعليم كالمدارس والمعاهد والجامعات، أعني بذلك جهتين مهمتين: الأولى الوسائل الإعلامية، وما أدراك ما وسائل الإعلام؟ تبني ما يهدمه أفضل المعلمين وأشرف المعلمات، وتبدد من العلوم ما ربما استغرق الأيام والأعوام والسنوات. كم نرى اليوم من آثار مدمرة، ليس فقط في جانب السلوك والخلق، بل في جانب الفكر، بل وفي جانب التحصيل العلمي، مع أن الأصل أن يكون هناك تكامل. فكيف نقول للأبناء في المدارس إن هذا الاختلاط محرم، وإن التبرج والتهتك والإتيان بالحركات التي تثير الشهوات كل ذلك نهى عنه القرآن وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يجد ذلك على الشاشات والقنوات الفضائية صباح مساء، قنوات متخصصة في الغناء من الفجر إلى الفجر، وأخرى في الرياضة لا تتوقف فيها الأقدام تركل أو الأيدي تضرب أو غير ذلك من الأنواع، وغير ذلك وغير ذلك. وحظ العلم والتعليم والإرشاد والتوجيه إن وجد فهو أقل من القليل. وصحافة أيضا في بعض الأحوال تهدم ما يقوله المعلم، بل تشكك الطلاب في المعلمين والمعلمات، بل وتطعن في المناهج والمقررات. كيف يستقيم ذلك؟ كيف أدرس طالبا وهو يقرأ أن ما أدرسه فيه خلل أو انحراف، أو أنه سبب لشذوذ أو خلل؟ كيف يصلح ذلك ما لم يكن هناك التكامل؟ وهذه قضية مسؤوليتها عظيمة، فكل كلمة تقال أو تكتب أو برنامج يذاع أو يبث كله مسجل، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجوره شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزاره شيئا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأعني بذلك الجهة الأخرى، الأسرة، البيت. تتعلم الطالبة في مدرستها أو في جامعتها أمورا من الحشمة والعفة والحياء، ثم تأتي إلى بيتها أمها خراجة ولادة متبردة، والقنوات في البيوت تبث ما تبث، كيف يمكن أن نوائم بين هذا وهذا؟ أو يقول له معلمه إلزم بيوت الله حتى يشرق قلبك، وأدمن تلاوة القرآن حتى يترطب لسانك بذكر الله، وإذا به قد يجد أبا يقول له احذر ولا تذهب للمسجد، وانتبه لدروسك وأخر كتاب الله وتلاوته. أي تعارض يحدث به أمور غير محمودة العواقب، إما أن ينحاز إلى الجهة السلبية الخطيرة، وإما أن يحصل اضطراب واختلال لا يستطيع به التوفيق، فلا يستطيع الركون إلى الخير والمضي في طريقه. نسأل الله عز وجل أن يحفظ أبناءنا وبناتنا، وأن يحفظ معاهدنا وجامعاتنا ومدارسنا لتنشئة صالحة وتربية قويمة وتعليم هادف، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا وبلغنا فيما يرضيك آملنا. اللهم انزل علينا الرحمات وأفض علينا الخيرات وضاعف لنا البركات وامح عنا السيئات وضاعف لنا الحسنات وارفع لنا الدرجات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويدل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم مكن في الأمة لأهل الخير والرشاد واقمع أهل الزيغ والفساد، وارفع في الأمة علم الجهاد وانشر رحمتك على العباد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زكاة نفوسنا وطهارة قلوبنا ورشد عقولنا واستقامة جوارحنا. رطب اللهم ألسنتنا بذكرك واشغل جوارحنا بطاعتك واستخدمنا في نصرة دينك، واجعلنا اللهم ستارا لقدرك في نصر الإسلام ومسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه، احفظ اللهم لها أمنها وإيمانها وسلمها وإسلامها ورغد عيشها وسعة رزقها يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفق لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه واجعل تدبيره وتدمينه عليه يا سميع الدعاء. اللهم رحمتك ولطفك بعبادك المؤمنين المضطهدين والمعذبين والمشردين والمبعدين والأسرى والمسجونين والجرحى والمرضى في كل مكان يا رب العالمين. اللهم امسح عبرتهم وسكن لوعتهم وفرج همهم ونفس كربهم وعجل فرجهم وزد إيمانهم وعظم يقينهم، واجعل ما قضيت عليهم زيادة لهم في الإيمان واليقين، ولا تجعله فتنة لهم في الدين، واجعل اللهم لنا ولهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل فتنة عصمة ومن كل بلاء عافية يا سميع الدعاء. اللهم انصر عبادك وجندك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين، أصلح لهم أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتحثه عليه يا سميع الدعاء. عباد الله صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وترضوا على الصحابة الكرام يخص منهم بالذكر ذوي القدر علي والمقام الجليل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.